في نشرة الأخبار أبدأها بالعناوين. رئيسي يؤكد أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للأسلحة المتطورة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين بالضفة الغربية. صنعاء تؤكد أن إنهاء العدوان ورفع الحصار تعتبر شروطا أساسية لتحقيق السلام. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن حسابات الأعداء كانت خاطئة لاعتقادهم بأن فرض الحظر بإمكانه منع الإيرانيين من تطوير أسلحتهم. إبراهيم رئيسي وفي كلمته خلال الاستعراض العسكري للقوات المسلحة الإيرانية بذكرى أسبوع الدفاع المقدس شدد على أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للأسلحة المتطورة، مضيفا أن القوات ترغم العدو على التراجع وليس الاستسلام. واعتبر رئيسي القوات الأجنبية بمنطقة الخليج الفارسي أكبر مشكلة لشعوب هذه المنطقة، مجددا استعداد القوات المسلحة الإيرانية لتقديم المساعدة لدول الجوار. استشهد شاب فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامهم بلدة كفردان في جنين بالضفة الغربية. وفي نابلس قصف جيش الاحتلال منزلا بصواريخ موجهة بعد محاصرته لأكثر من نصف ساعة في بلدة رفيدية خلال اشتباكات اندلعت مع محاصرين بداخله. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتقلوا المقاومين لاحقا، لافتة إلى إطلاق الصهاينة قنابل الغاز والرصاص بكثافة صوب الأهالي ما تسبب بوقوعه إصابة. إلى ذلك أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال قبل اعتقاله بزعم تنفيذ عملية طعن بالقدس المحتلة، فيما ادعى الإعلام العبري إصابة حارس أمن بجروح طفيفة جراء العملية. اعتبر وزير الدفاع اليمني إنهاء العدوان ورفع الحصار مع رحيل القوات الأجنبية من البلاد شروطا أساسية لتحقيق السلام. وأكد محمد ناصر العاطفي جهوزية الجيش في الدفاع عن الوطن في حال عدم التزام العدوان بمتطلبات السلام المشرف الذي يحقق تطلعات الشعب المشروعة والعادلة، مشددا على أن وزارة الدفاع ستضاعف مستوى قواتها بالمستقبل. كلمة العاطفي جاءت خلال العرض العسكري الأضخم بالعاصمة صنعاء بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 21 من سبتمبر، حيث جرى عرض القوات المسلحة ترسانة من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة في جميع المجالات. حول العرض العسكري الكبير الذي شهدته صنعاء نستمع إلى جانب من تصريحات الإعلامي اليمني عبد السلام جحاف من بيروت.
العرض العسكري بكل محتواه اليوم يعني هو عرض مهيب بمعنى المهابة، يعني يحمل في دلالاته وفي طياته الكثير من الرسائل السياسية والعسكرية على صعيد المفاوضات، يعني وعلى صعيد ما تسعى إليه السعودية يعني من تبريد المنطقة كما تقول وتصفير مشاكلها. ها هي الرسالة اليمنية اليوم جاءتها واضحة بأنه أصبح لديكم ضمانة عسكرية قوية يعني تساند وتساعد بشكل كبير في حماية أمن المنطقة، هذا أولا. ثانيا هي رسالة لكل من يفكر بأن يستمر في عدوانه وحصاره على اليمن بأن اليمن أصبح جاهزا لكل الاحتمالات. صحيح نحن نسعى إلى السلام ونحن ندفع نحو ذلك بجدية كبيرة، إلا أننا أيضا يدنا الأخرى ما زالت باقية على الزناد. أعتقد على أن السعودية حاولت مرارا وتكرارا التبريد من حدية هذه الرسالة العسكرية التي كانت متأكدة بأن القوات المسلحة سوف توصلها في يوم 21 من سبتمبر، وكانت تريد أن يعني تبرد من حدية أيضا الخطاب السياسي أيضا، لكنها بهذه الرسالة التي خرجت بها القوات المسلحة اليوم أعتقد أنها باتت لديها صورة كاملة عما يمكن أن تتلقاه من وجع إن هي استمرت في عدوانها، سواء كانت هي أو الإمارات أو من يقف خلفهم وهو الأمريكي بالتأكيد. لدى الجميع بأن السعودية يعني تراوغ في الكثير من الأوقات، ربما أيضا هي تحاول أن تشتري وقتا من خلال يعني هذه المشاورات وتطويل أمدها، رغم أنها مطالب واضحة ويعني لا يختلف عليها اثنان، وملفات أيضا يجب إغلاقها من باب إبداء حسن النية، يعني ملفات لا يجب أن يتم التفاوض فيها، مسألة المرتبات، مسألة فتح الموانئ، مسألة فتح المطارات.
تجددت الاشتباكات المسلحة بالريف الشرقي لمحافظة حلب السورية بين فصائل ما يعرف بالجيش الوطني الموالي لتركيا وجبهة النصرة الإرهابية وحلفائها. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعات المدعومة من أنقرة شنت هجوما معاكسا على مناطق انتشار الهيئة على محور معبر الحمران، مشيرة إلى استخدامها تعزيزات عسكرية على الجبهات. وكان الجيش السوري خاض اشتباكات مع عصابة النصرة مطلع الشهر الجاري تخللها هجمات بالطيران الحربي عند جبهتي ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الغربي بعد هجمات متكررة لهذه العصابات. طالب قائد الجيش السوداني الأمم المتحدة بتصنيف قوات الدعم السريع جماعة إرهابية. وقال عبد الفتاح البرهان خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن قوات الدعم السريع مارست انتهاكات ضد حقوق الإنسان وجرائم حرب في معظم مناطق السودان، مشيرا إلى أن الحرب في السودان شرارة لانتقال الصراع إلى دول أخرى في المنطقة. أفادت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قرب ساحل القرم وفي إقليم كراسنودار. يأتي ذلك بعد يوم من إعلان الدفاع الروسية إسقاط أنظمتها أكثر من 20 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وأراضي القرم، إضافة إلى عدة مناطق أخرى داخل روسيا. وكانت القوات الروسية وجهت مؤخرا ضربة جماعية بواسطة أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وبطائرة مسيرة استهدفت منشأة صناعية عسكرية، إضافة إلى مراكز استخبارات لاسلكية ومراكز تدريب تابعة لكييف. أكد نائب الرئيس الصيني هان تشينغ أن بلاده ثابتة في دعم النظام الدولي، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة عليها أن تحرص على الأمن العالمي. وخلال فعالية الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أضاف هان أن الاقتصاد الصيني بات جزءا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي وسيستمر بالتوسع وحماية المستثمرين الأجانب. انتهت نشرتنا إلى العناوين. رئيسي يؤكد أن الجمهورية الإسلامية باتت اليوم دولة مصنعة ومصدرة للأسلحة المتطورة. استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين بالضفة الغربية. صنعاء تؤكد أن إنهاء العدوان ورفع الحصار تعتبر شروطا أساسية لتحقيق السلام. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين المصطفى القاسم وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأفاضل في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية وأيضا في الجامعات في قم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وشكرا على حضوركم.
حياكم الله وأهلا وسهلا بكم.
مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم لنبدأ الحوار مع سماحة الشيخ. نجدد الترحيب بكم السادة الأفاضل، ونرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. سابقا تحدثنا معكم حول العولمة والعالمية، وأشرتم إلى بيانات حول النصوص القرآنية. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أخوتي، أبنائي، أعزائي، بناتي المستمعين، نحن بينا في حلقات سابقة عن العولمة والعالمية والفروق ما بينهما، وانتهينا إلى مطلب مهم، ألا وهو العالمية والعولمة في دولة الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه. وصل بنا المقام إلى النصوص القرآنية، وأتممنا البعض ما تيسر لنا من معرفته، والآن لابد من تعزيز دولة العدل المنتظر بالروايات التي وردت عن أهل بيت النبوة. فالنصوص الدينية التي تحكي عن العلاقة ما بين المخلص وما بين الناس، فهذه النصوص تشير بشكل واضح إلى إجماع عام، وورد بشكل من جميع الفئات السياسية الاجتماعية التاريخية الدينية التي اتفقت جميعا على أن آخر المطاف في هذا العالم لابد أن ينتهي إلى هذا المخلص.
نعم.
فإن الحكومة المهدوية بانبثاقها عن هذا الإجماع العام، وقد جاء في كثير من النصوص التي وردت عن أهل بيت العصمة. مثلا على سبيل المثال نأتي، قال: فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا أحد ممن يعبد غير الله إلا آمن به وصدقه. هذه الرواية في منتخب الأثار في صفحة 19. كل الأديان بالنتيجة سوف تكون تبع لدولة الإمام المهدي المنتظر، لدرجة أنه مبدأ تلك الدولة أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. هذا إشارة إلى ماذا؟ إلى الانحرافات الموجودة في الأديان السابقة، سواء كانت على مستوى الديانة اليهودية أو الديانة النصرانية أو الزرادشتية أو المانوية أو غير ذلك، بدليل أنه يقول بأنه إلا من آمن به وصدقه من جهة، وأنه قال ممن لا يعبد غير الله. فإذا الله سبحانه وتعالى في دولة الإمام المهدي هو الهدف الأسمى من مسألة التوحيد ومعبودية الله عز وجل. إذن والناس على أنه لابد أن تكون تلك العبادات وتلك الشرائع وتلك الأديان وتلك الصلوات في جميع هذه الجماعات. فإذا في روايتين قال ويقبل الناس على العبادات وعلى الشرع وعلى الديانة وعلى الصلاة فيه جماعات ليس أفرادا. هذا يشير إلى مسألة مهمة، أنه الذين سوف يتبعون الإمام في نهاية المطاف ليس على مستوى الأفراد، لا على مستوى جماعات، ربما على مستوى قارات، نعم، على مستوى محيطات، نعم، على مستوى دول، نعم، على وهكذا. ليس أنه يقول أنا وجدت الإمام وهو معلق بأستار الكعبة، أو سألته وكان بقرب المقام الطاهر أو بمقام إبراهيم عليه، لا لا لا، جماعات يقول ويقبل الناس، ويقبل الناس جماعات. إذن ويرضى بخلافته أهل السماوات والأرض.
نعم.
إذن المسألة لا تتعلق بها الأرض، الجن والملائكة أيضا سيكونون تبع لهذه الدولة العالمية.
نعم.
إن الإسلام دين عالمي يعظمه جميع الشعارات، تعظمه والأطروحات العالمية منذ ظهوره، حيث أنه سعى إلى إيجاد ماذا؟ إلى إيجاد حياة طيبة، وهذه لابد أن تكون في جميع أنحاء العالم وإلى كل أبناء البشر. إذن بناء على المعتقدات الإسلامية، فالعولمة الإسلامية والعالمية الإسلامية والحياة الطيبة في آخر الزمان وفي عصر حكومة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ماذا تكون؟ ستكون حقائق واقعية ليس وهمية كما يعتقد البعض.
نعم.
لأن البعض ماذا يقول؟ أن فكرة الإمام المهدي على اعتبار أنه فكرة ابتدعها الشيعة لكي يعوضوا مظلوميتهم السابقة.
أحسنتم.
هم يفكرون بأن هذا مسألة نفسية، ليس إلا وضعوا هذا الأمر من أجل ماذا؟ أن يجعلوا أنفسهم ويؤملون أنفسهم بهذا المطاف. لكن الحقائق لا تشير إلى مثل هذا، وإنما الحقائق تقول بأنه حقائق واقعية وثابتة، وتلك العولمة لا يمكن قياسها بأي فكرة أو نظرية أو أطروحة من الناحية النظرية والتطبيقية. لما؟ لأنه كل القوانين التي وضعت تصل إلى مرحلة وتنتهي، ويبدأون بقوانين جديدة ويضعون أنظمة جديدة، تسقط دول تتهيئ دول جديدة، تسقط شعوب تأتي شعوب جديدة، تسقط حكومات ويجددون. لكن مسألة الإمام المهدي ودولة الإمام المهدي والقانون الإلهي الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقاس بأي نظرية من النظريات الوضعية البشرية، لا من حيث الشمولية ولا من حيث العمومية ولا من حيث المقاييس الموجودة على وجه الأرض.
أحسنت.
إذن بالنتيجة هذه الدولة التي سوف يؤسسها الإمام المهدي، طبعا بالرعاية الإلهية وبالمعجزة الإلهية التي سوف تكون، هذه الدولة لابد أن يكون الله قد خصص لها خصائص.
نعم.
إذن هذه الحكومة لابد أن تكون لها خصائص تعتمد عليها.
أحسنتم.
ما هي هذه الخصائص؟ هذا ما سوف نبينه.
أحسنتم سماحة الشيخ بما تفضلتم. مستمعينا الكرام، نكمل الحوار بعد الفاصل، ابقوا معنا. تتحدث عن خصائص حكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، تفضل.
واقعا أنه بعد أن بينا النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة التي بيّنت لنا كيفية هذه الحكومة وكيفية أن الله سبحانه وتعالى بالسنن التي وضعها لابد أن يصل إلى آخر المطاف إلى بناء دولة موحدة، دولة ليس لها نظير، لا يمكن لها شبيه، لا في السلوكيات لا السياسية والاجتماعية، يعني بتعبيرات أخرى حكومة منفردة، حكومة ودولة لا يمكن أن تشابهها أي حكومة في جميع الاتجاهات.
نعم.
لكن هذه الحكومة طبعا لابد أن تكون لها خصائص حسب البحث الوارد بين أيدينا وحسب التتبع والاستقراء، وجدنا أن هنالك عدة من الخصائص هذه التي تمتاز بها هذه الحكومة، حكومة الإمام المهدي عجل الله فرجه. كثير من تلك الخصائص، ألا نأتي إلى الخاصية الأولى، وهي أن الحاكمية المطلقة لحكومة الإمام المهدي وللإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، بحيث تمتلك المشرق والمغرب باعتبار أنه الوارث الحقيقي للأرض وما عليها.
لا.
هذه أول خصوصية شاملة، له المشرق، له المغرب، له الشمال، له الجنوب، يكون هو المهيمن والمسيطر برعاية الله سبحانه وتعالى باعتبار ماذا؟ هو الوارث وهو الوريث لهذه الأرض باعتباره الإمام الثاني عشر، وهو ماذا؟ آخر المعصومين وآخر الأئمة المنتجبين. فإذا هذه الحكومة تكون تحت سيطرته كل الأرض بمتناول يده. الخاصية الثانية،
نعم،
ماذا؟ تقول الدين الإسلامي والعقيدة الإسلامية هي الحاكمية للدستور في دولة الإمام المهدي، لدرجة أن يكون ماذا؟ مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، ويكون مقبولا وخاضع، يخضع جميع البشرية له. إذن الشعار الذي يأتي به الإمام في دولة التوحيد وأتباع الرسول صلى الله عليه وآله وولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هي الدستور الشامل والكامل والأشمل والأكمل لهذه الدولة.
نعم.
إذن الدين الإسلامي كما يعبر أنه ماذا؟ الإسلام هو الذي سوف يحكم. وكيف يحكم؟ يحكم بالإسلام الذي جاء به الرسول الأعظم والذي سلمه إلى أمير المؤمنين، وبالنتيجة عندما انتقل إلى الأئمة الطاهرين وعلى رأسهم الإمام الحجة الخاتم للأوصياء، إذن الإسلام هو يكون الحاكم. لكن أي إسلام؟ لا الإسلام الذي وصل إلى العالم ابتداء من يوم الأمويين، من يوم الأمويين والعباسيين والدول الأخرى التي جاءت من بعد هذه، من قضية الدولة العثمانية وغيرها إلى أسقوط الدولة العثمانية مثلا في الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، كلها هذا التي وصل الإسلام بهذا الشكل المشوه كله ينتفي. هذا الذي ورد لدينا يأتي بدين جديد، يأتي بقرآن جديد، هو هذا الذي يريد أن يكون.
جميل جميل، أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم من معلومات مفيدة وقيمة. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل. مجددا إليكم مستمعين الأفاضل، ونكمل الحوار مع سماحة الشيخ سليم المولوي. كان يتحدث قبل الفاصل حول الخصائص لحكومة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. إذن بينا الخاصية الأولى.
نعم.
وبينا الخاصية الثانية. نأتي الآن إلى الخاصية الثالثة.
نعم.
يعني بعد أنه الحاكمية والدين.
نعم.
الآن الدستور، ما هو الدستور؟ إذن القرآن الكريم هو يكون المصدر الوحيد للدستور المهدوي. القرآن هو يكون الحاكم، وهو المصدر الأساس لوضع القوانين السماوية الإلهية في دولة الإمام. الخاصية الرابعة مسألة الأمن، مسألة الاستقرار. فالأمن والاستقرار هو من أهم تلك الخصائص في دولة الإمام. نعم. التي هي تعتبر دولة الأمن ودولة الأمان ودولة الاستقرار ودولة الطمأنينة.
نعم.
إذن أغلب الروايات التي وردت حول قضية الأمن والأمان والاستقرار كانت تشير إلى هذه الخاصية، وبينا سابقا وسوف نبين في الحلقات القادمة كيف أن المرأة تخرج من بيتها من المشرق ذاهبة إلى الحج في مكة، وهي ماذا؟ ماشية على قدميها دون محرم، دون خوفين، دون
سبحان.
حتى يقولون في ذلك الزمان أن السبع يمشي مع الشاة، كلاهما يأكل الحشائش، وأن الذئب يمشي مع الشاة ولا يخاف الشاة من الذئب، بحيث أنه درجة الأمان التي يصل فيها في هذه الدولة وهذه الخصائص لا يمكن أن يشابهها أمان في أي دولة من الدول ابتداء من آدم إلى قيام. الخاصية الخامسة العدالة الاجتماعية. وما أجمل تلك الخاصية، تعرفون أن العدالة المفقودة ابتداء من مسألة الصراع ما بين قابيل وهابيل إلى قيام الساعة. العادل هو العادل، لكنه الإنسان بطبيعته الميالة إلى ماذا؟ حب الذات وحب النفس وحب الشهوات وحب هذا. كيف سوف يكون؟ سيؤثر على العدالة أو لا يؤثر؟ في دولة الإمام عجل الله فرج الذي هو شعاره العادل، يملأها عدلاً كما ملئت ظلما وجورا. فالعدالة الاجتماعية هي أهم الأهداف وأسمى الأهداف وأبر الأهداف التي جاء بها الإمام بناء على توفيقات الله سبحانه وتعالى بهذه الدولة المباركة، وهي الدولة المنتظرة تكون على أعلى مراتب العدل الإلهي، وهي أسمى تصورات وصور العدل الإلهي
إن شاء الله.
الخاصية السادسة،
نعم تفضل.
إن شاء الله تكون هنالك ثروات. كيف توزع؟ كيف تعطى؟ كيف يديرها الإمام؟ هذه مشكلة العصور. أغلب الاستعمار الذي يسرق أموال الناس، يسرق كنوز الناس، سيطرة الدول، القتال بعضها مع بعض على خيرات الأرض. لكن في دولة الإمام كيف تكون؟ بأي صورة؟ بأي ترتيب؟ يقول كل ثروات وكل كنوز وكل خيرات الأرض تكون بيده عليه السلام، ويقوم بتوزيعها على كافة الناس. الرواية العجيبة تقول بنفسه، لا يعتمد على شخص آخر. يقول يوزعها بنفسه وبالسوية. هكذا هكذا. طبعا هنالك خصائص كثيرة كثيرة كثيرة، ما يقارب الأكثر من 27 خصيصة، إن شاء الله سوف نتناولها بشكل مفصل
إن شاء الله. شكرا لكم أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل ونرجع معكم. قبل الفاصل تحدثتم عن خصائص السادسة وهي الثروات، تفضلوا.
جزاكم الله خيرا. بينا أن الثروات التي تكون بيده والأموال التي تكون بيده هو الذي سوف يوزعها بالسوية. على الخصيصة السابعة يتكلم عن الثروة الزراعية. فالثروة الزراعية تكون مباركة طبعا. لما؟ لأنه تحت رعاية الله سبحانه وتعالى وبفضله سبحانه وتعالى، فتكون الثروات الزراعية على أعلى مستوى العطاء الزراعي.
نعم.
الخصيصة الأخرى وهي الثامنة.
الثامنة نعم.
الجميع تحت راية الإمام المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه، فتكون كلمتهم واحدة، هدفهم واحد، مصلحتهم واحدة، مصيرهم واحد. هذا الذي ظهر لدينا من قبل أهل البيت عندما يقولون عندما يظهر الإمام يمسح بيده على رؤوس العباد. هذه النتيجة من المسح. يمسح على رؤوس العباد لكي يصلوا إلى مرحلة الاتفاق بالمطلب، الاتفاق بالموقف، الاتفاق في كل شيء. لا أحد يخالف الثاني، كأنما إذا نظر إلى عين صديقه، إلى عين زميله، إلى عين رديفه، يفهم أنه ماذا يريد ويتفق معه. الخصيصة وهي التاسعة، يقول التكنولوجيا التي يصل إليها الإمام المهدي في تلك الفترة يكون على أعلى مستويات الصناعة. كيف؟ لأنه لا يمكن للعالم أن يرجع إلى الخلف. العالم الذي وصل إلى أعلى مراتب الشبكة الدولية والشبكة العالمية وحرب النجوم والصواريخ العابرة والسابقة للصوت، لا يمكن أن يرجع هذا العالم إلى الخلف. كما هنالك بعض الآراء التي تقول أن الإمام عندما يظهر بالسيف، هذا رأي طبعا ويحترم، لكنه هذا يخالف مسألة العقل ومسألة التطور الإنساني والبشري الذي هو عبارة عن ماذا؟ تواصل إلهي بسننه. أنه الإمام المهدي عندما سوف يظهر، سيظهر بأعلى مستويات التسلح، بأعلى مستويات التصنيع، بأعلى مستويات الحضارة والصناعة التكنولوجية.
نعم.
المسألة العاشرة في قضية الدولة وتأسيس الدولة السياسية، فالدولة تتأسس على أثر ماذا؟ على أثر مقدمات، والمقدمات التي يأمر بها الله سبحانه وتعالى، على أثر النداء الذي يأتي من السماء. فهذه من أهم الخصائص، عندما يأتي المنادي وينادي لقد ظهر قائم آل محمد، عجل الله فرجه وسهل مخرجه، من هنا تبدأ الدولة. فعندما يكون الأثر من ذلك المنادي، عندما يصرخ جبرائيل بأعلى صوته من السماء ويدعو للإمام المنتظر بالخروج، يقول اخرج أيها الإمام، فقد حان وقت الخروج.
الله أكبر. الله.
فمن هنا تبدأ تلك الدولة العظمى، الدولة المنتظرة والدولة العالمية.
رائع رائع سماحة الشيخ.
المسألة والخصيصة الحادية عشر تكون على مستوى الهندسة والطرق والمشاريع. فمستوى الشبكة في الطرقات والمواصلات تكون على أشدها وأعلى مستوياتها، والاتصالات الهاتفية والاتصالات التي تكون ما بين الناس، ما بين القرى، ما بين المدن، تكون فيما بينها، ليس كما هي الآن، وإنما في مسائل جدا وأعلى مستويات التطور.
نعم.
لأن هؤلاء الذين سوف يكونون مع الإمام والقادة 313 يمتلكون من الخصائص ما لم يمتلكه أحد. طبعا تحضرني رواية في قضية هؤلاء، عندما فقط أنه يفكر بشيء، لا أنه يمد يده ويشير، لا فقط أن يفكر، الله يمنحه تلك القدرة ويجعل بيده القدرة التكوينية، فقط أن يفكر يكون الأمر بين يديه. هكذا تكون مستوى التطور العمراني والمواصلات ما بين المدن والدول المهدوية. نأتي الآن إلى مسألة الأمراض الاجتماعية، لأنه الأمراض البدنية تؤثر على الفرد، تؤثر على نفس الفرد، لكن الأمراض الاجتماعية تؤثر على مجتمع بأكمله، على دولة بأكملها، على قارة بأكملها، بسبب هذه الأمراض الاجتماعية، مثل الحسد، مثل النفاق، مثل الكذب، مثل وهكذا، كلها ماذا تكون في زمن الإمام؟ هذا كله يلغى، سوف لا يكون حسد، لا يكون نفاق، لا يكون حتى غبطة، لا يمكن أن تكون، لأن الكل هو ماذا؟ قد يحصل على ما يريد. إذن تكون معدومة في زمن دولة الإمام المهدي المنتظر، ماذا؟ ويحل محلها الطيب، يحل محلها الإخلاص، يحل محلها التوافق، الطمأنينة، الراحة، أنه يحب بعضهم بعضا، يتقرب بعضهم من البعض، لا يبغضه، لا يؤذيه، لا يحسده. كل هذه الأمراض تصبح في خبر كان في دولة الإمام.
رائع، أحسنتم. شكرا لكم فضيلة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية والجامعات في قم. طيب الله أنفاسكم. نختم بالمحبة مستمعين الأفاضل، على أمل أن نلقاكم في محطة جديدة من برنامج العدل المنتظر في حوار من القلب إلى القلب. دمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل خفايا وغياهب ومراوغات السياسة الأمريكية الساعية إلى الإبقاء على هيمنتها وسيطرتها على مقدرات شعوب ودول العالم في ظل التحولات الجيوسياسية والجيواقتصادية. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على الأزمة الداخلية في أمريكا في ظل تصاعد الخلاف الداخلي بين الجناحين الديمقراطي والجمهوري المتصارعين على حلبة الانتخابات المقبلة وإجراء تصويت في مجلس النواب الأمريكي. عنوان الحلقة: على سحب الثقة من الرئيس الحالي جو بايدن في سبتمبر الجاري. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي جيمس كومر إنه من المقرر إجراء تصويت في مجلس النواب الأمريكي على سحب الثقة من جو بايدن في سبتمبر الجاري. وأشار كومر في مقابلة مع قناة نيوز ماكس التلفزيونية إلى توفر عدد الأصوات المطلوبة لبدء العملية، وأضاف: أعتقد أن مجلس النواب سيصوت على ذلك في سبتمبر. ووفقا لكومر، يجري الحديث عن شبكة معقدة ومريبة تضم أكثر من 20 شركة استخدمها بايدن والأفراد المرتبطون بهم لإثراء أنفسهم. وكانت معظم هذه المؤسسات عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة تأسست عندما كان بايدن نائبا للرئيس. ويؤكد كومر أن السجلات المصرفية تكشف أن عائلة بايدن والأشخاص المرتبطين بها وشركاتهم تلقوا أكثر من 10 ملايين دولار من الأجانب وشركاتهم. أعزائنا الأفاضل، حول أسباب تصميم بايدن على محاولة الاحتفاظ بالبيت الأبيض، نستمع إلى حوار زميلتنا فاطمة خاقاني وضيف الحلقة الأستاذ الدكتور علي بيضون، المحلل السياسي والباحث بالشأن الأمريكي من لبنان.
أرحب بضيفي الكريم الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. سؤالي لحضرتكم هو: ما هي أسباب تصميم بايدن على محاولة الاحتفاظ بالبيت الأبيض؟ وهل تعتقد أنه فعلا وكما يرى بايدن نفسه بأنه الوحيد الذي يمكنه هزيمة ترامب؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني نحن اليوم أمام محطة أساسية تمهيدية الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، من هو القادم العتيد إلى البيت الأبيض. لذلك هناك صراع طبيعي وتقليدي ما بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على ترأس الولايات المتحدة الأمريكية وقيادة هذا البلد وقيادة إدارتها نحو الاستقرار ونحو البقاء في الهيمنة والتسلط. لذلك لا يهم من سيأتي للولايات المتحدة الأمريكية، لأن الإدارة الأمريكية لها مصالحها، سواء كانت على رأسها شخصيات من الحزب الجمهوري أو الحزب الديمقراطي. هناك مصالح كبرى وعليا تقودها المؤسسات العميقة والدولة العميقة أو الاستبليشمنت الأمريكية، التي هي التي تحدد مصالح كبرى للولايات المتحدة الأمريكية. التنافس ما بين بايدن وترامب هو حقيقي وجدي، وخصوصا بعد الهزيمة النكراء التي مني بها ترامب في الانتخابات عام 2020. وبالتالي اليوم يريد ترامب من خلال عودته إلى الرئاسة أن يقوم ببراءة ذمة، أن يطهر كل سلوكه وإجرامه والاتهامات التي حاولت يعني الإعلام وحاولت الجهات المرتبطة بالحزب الديمقراطي تشويه صورته في هذا الإطار. فلذلك اليوم بايدن يؤكد أنه يستطيع أن يقود أمريكا، ويحاول أن يرشح نفسه من جديد ليستمر في ولاية جديدة، وهذا ما لا يمكن القبول به على مستوى الأمريكي، لأن هناك مجموعة من التحديات ومجموعة من الآراء المتناقضة حول أهلية بايدن في أن يستطيع أن يمارس أدوارا وظيفية في موضوع سنه، موضوع الإخفاقات، في موضوع أوكرانيا، في موضوع العلاقات الدولية، في موضوع التراجع من أفغانستان. مجموعة من المشاكل بطبيعة الحال هي سوف تحد من قوة بايدن للوصول إلى السلطة. وأيضا لدى ترامب مشاكل متعددة بطبيعة الحال، لن يستطيع أن يصل إلى السلطة نتيجة لسلوكه، بالرغم من الرغبة الشديدة لترامب للعودة للانتقام ولممارسة أدوار رئاسية كبيرة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
أعزائنا الأفاضل، قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي مارجوري تايلور جاريان إن أغلبية أعضاء مجلس النواب الأمريكي مستعدون لدعم مبادرة بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقالت جاريان في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس: الآن أنا واثقة من أن لدينا عددا كافيا من الأصوات في مجلس النواب عندما نعود في سبتمبر أيلول لبدء التحقيق في إجراءات العزل أخيرا. يشار إلى أنه للموافقة على المبادرة في مجلس النواب يجب أن يدعمها أكثر من نصف النواب. وفي بداية سبتمبر أيلول أعلنت جاريان أنه حان وقت بايدن لتقديم تفاصيل جميع الاتصالات باسمه أو بأسماء مستعارة وكشوفات البنوك ومصادر الدخل وسجل الزوار وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ولاية ديلاوير، بالإضافة إلى قائمة الأدوية التي تموه تدهوره العقلي. أيها الأفاضل، حول عدم رغبة الكثير من الأمريكيين بتنافس بايدن وترامب للمرة الأخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة، نذهب إلى الحوار.
طيب دكتور، لماذا لا يرغب الكثير من الأمريكيين بتنافس بايدن وترامب للمرة الأخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ وهل تعتقد أن الذين يرفضون ترشح بايدن للانتخابات هم مع ترشح ترامب؟
فيما يخص رغبة الأمريكيين اليوم، هي رغبة في مكان آخر. ربما لا يريدون لكلا الطرفين، لا بايدن ولا ترامب، بالعودة إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أن لدى الطرفين مشاكل. الأولى مرتبطة بالرئيس بايدن عبر مشاكل ابنه هانتر في التهرب الضريبي والمشاكل وما إلى ذلك، فأصبح ضعيفا في قبول الرأي العام لبايدن، ودونالد ترامب بطبيعة الحال الاتهامات والعقوبات والسجن، وأيضا عرقلة جهود التحقيق وحيازة وثائق سرية بدون وجه حق، وأيضا موضوع هجوم على الكابيتول. لذلك كل ذلك يمكن أن يكون حجر عثرة في وصول الطرفين. اليوم يتم الحديث عن وجود طرف ثالث أو اسم ثالث لحكم الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أن الانتخابات التمهيدية داخل الأحزاب لا سيما الحزب الديمقراطي، هناك مرشح نيكي هايلي وأيضا الجمهوري رون دي سانتس، اسمين جديدين من الممكن أن يطرحا على بساط البحث ليكونا بديلين عن بايدن وترامب في المواجهة الانتخابية الرئاسية، وخصوصا أن نسبة التأييد للطرفين على مستوى استطلاعات الرأي أصبحت ضعيفة، لأن 70% اليوم يشككون ببايدن ويقولون أن الوضع من سيء إلى أسوأ، وأن 82% يريدون أن يروا بديلا لبايدن على سدة الرئاسة، وهذا ما يدفع باتجاه أن يكون هناك طرف ثالث أو اسم ثالث لقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديه مشاكل، وهناك رغبة لدى الرأي العام والمزاج العام الأمريكي بتبديل الاسم ولو من حيث الشكل بغض النظر عن انتمائه لأي حزب من الأحزاب سواء الديمقراطي أو الجمهوري.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم مستمعينا الكرام وأنتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان. محور هذه الحلقة على سحب الثقة من الرئيس الحالي جو بايدن في سبتمبر الجاري. في وقت سابق أيها الأفاضل، أعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي عن دعمه للتصويت على بدء التحقيق في إجراءات العزل ضد بايدن في ضوء التقارير التي تشير إلى إمكانية بدء هذه الإجراءات دون التصويت. وأكد ماكارثي أن المعلومات التي تم جمعها من قبل أعضاء الحزب الجمهوري تبرر بدء إجراءات العزل ضد بايدن، مشيرا إلى تورط عائلة الرئيس الأمريكي في ثقافة الفساد، وأشار إلى أنه يتعين استكشاف الاشتباه في الفساد المرتبط بالرئيس وابنه هانتر بايدن مما يعزز إمكانية توسيع صلاحيات الكونغرس في جمع المعلومات اللازمة للتحقيق فيما يتعلق بالرئيس. لتسليط المزيد من الضوء على أن هزيمة بايدن في عام 2024 ستكون جيدة أم سيئة للاقتصاد الأمريكي، نستمع للمرة الأخيرة في هذه الحلقة إلى الحوار.
وسؤالنا الأخير هو، هل تعتقد أن هزيمة بايدن في عام 2024 ستكون جيدة أم سيئة للاقتصاد الأمريكي؟
بطبيعة الحال النتائج السياسية والانتخابية في العام 2024 ستلقي بظلالها على الاقتصاد الأمريكي، وخصوصا بالنسبة لبايدن الذي يحاول بشتى الوسائل أن يضغط على مجلس الشيوخ لرفع المزيد من المديونية وسقف العجز المالي للولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا لا يوجد بدائل لتأمين الأموال ويعني إعادة التوازن للاقتصاد الأمريكي، بعكس ترامب الذي يحاول بشتى الوسائل كان أن يأتي بالأموال من خلال الضغط والتهديد، وشهدنا ما حصل مع المملكة العربية السعودية من خلال حضور ترامب المباشر والضغط على المملكة العربية السعودية ومطالبتها بالدفع دفع الأموال وشراء الأسلحة، وقد أخذ منهم التزامات مالية بما يقرب من 500 مليار دولار. فالشعب الأمريكي يعتقد أن ترامب يستطيع أن يعني يقوي الميزانية الأمريكية وأن يصلح العجز المالي، بخلاف ما يقوم به بايدن من هدر للأموال ودفعها في ملفات لا سيما دعم أوكرانيا بمليارات الدولارات والأسلحة وما إلى ذلك. بطبيعة الحال النتائج على الاقتصاد الأمريكي ستكون كارثية، لأن الاقتصاد لم يعد يتحمل المزيد من رفع السقوف المالية، وأمريكا مهددة اليوم بالانهيار المالي بالرغم من يأتي إلى سدة الرئاسة، لأن الأزمة الاقتصادية هي أزمة بنيوية بالاقتصاد الأمريكي، قد لا يستطيع معها لا الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي من أن يقوم بأي شيء لينقذ هذا الانهيار وهذا الفشل الاقتصادي في المراحل المقبلة.
شكرا على إتاحة الفرصة الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من لبنان.
مستمعينا الكرام، كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن غالبية الناخبين يعتبرون أن الرئيس جو بايدن مسن جدا لإعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وحسب الاستطلاع فقد منح الناخبون بايدن درجات منخفضة في طريقة تعامله مع الملفات الاقتصادية والقضايا الأخرى المهمة لتصويتهم. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن الفارق بين بايدن الذي يبلغ من العمر 80 عاما وسلفه المرشح للرئاسة دونالد ترامب الذي يبلغ من العمر 77 عاما 3 سنوات فقط، إلا أن 73% من الناخبين قالوا إنهم يشعرون أن بايدن أكبر من أن يسعى للحصول على ولاية ثانية، مقارنة ب 47% من الناخبين الذين قالوا الشيء نفسه عن ترامب. وأثار كتاب جديد من المنتظر صدوره الأسبوع المقبل يحمل اسم السياسي الأخير للكاتب الأمريكي فرانكلين فوير جدلا حول قدرة الرئيس بايدن على أداء مهامه الرئاسية في الوقت الحالي، وأثار شكوكا حول قدرته على مواصلة العمل بكفاءة إذا فاز بفترة انتخابية ثانية. ورغم أن الكاتب لم يذكر المصادر التي نقل عنها ما يدور مع بايدن داخل البيت الأبيض، إلا أنه زعم أن الرئيس الأمريكي كان يعترف سرا من حين إلى آخر بأنه يشعر بالإعياء. مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان الذي يقدم لكم من إذاعة طهران، وكان محور هذا اللقاء على سحب الثقة من الرئيس الحالي جو بايدن في سبتمبر الجاري. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
شعور إذ عاد للجنوب. جنوب يستنهض الشعوب.
الحادية عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار.